الفتوى. انظر الشروط التي يذكرها الجويني في المفتي. أعد يا سامي.
ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً.
يكون عالماً بالفقه أصلاً في أصول الفقه. المباحث التي درسناها يا إخوة في أصول الفقه، الأحكام التكليفية والقياس والإجماع والعام والخاص، دلالات الألفاظ، الأدلة، ترتيب الأدلة والناسخ والمنسوخ، كل المباحث التي درسناها ينبغي أن يكون المفتي الذي يقول يا أبا حسام سنة، بدعة، حلال، حرام، مكروه، مندوب، مباح. ينبغي أن يكون عالماً بأصول الفقه وعالماً بفروعه. ما هي الفروع يا فاضل؟ المسائل، مسائل الفقه. الواحد منا للأسف الشديد، أقول للأسف الشديد، يحفظ مسألة واحدة فيأتي ويفتي ولا يعرف ولا يحسن سوى مسألة واحدة في الفقه. هذه مصيبة أخوان. لا بد للمفتي أن يكون عالماً بأصول الفقه، عالماً يا دكتور بفروعه بجميع المسائل، لأن المسائل مرتبطة، يرتبط بعضها ببعض وينبني بعضها على بعض. ليس من العلم يا أبا علاء أن تلتقط من هنا فتوى ومن هنا فتوى ومن هنا فتوى وتبدأ تتكلم سلسلة متراكبة متماسكة. قال أصلاً وفرعاً، ثم قال ماذا يا سامي؟ لا بد أن يعرف الخلاف في المسألة، لا بد أن يعرف الخلاف في المسألة، يعرف أقوال الأئمة المعتبرين في المسألة، يعرف على الأقل مذهب الأئمة الأربعة، ما هو قول أحمد وما هو قول الشافعي وما هو قول مالك وما هو قول أبي حنيفة. لا يسوغ لك أن تفتي الناس بجواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر وأنت ما تعرف مذاهب الأئمة في هذه المسألة. لا بد أن تكون عالما بالخلاف. مرة كنت جالسا في مسجد وبجانبي شخص أعرفه، والله ما عنده من العلم الشرعي شيء أبدا، ولكن للأسف الشديد مثله في شكله ينظر إليه على أنه طالب علم، على أنه طالب علم، فإذا به يسأل عن الجمع أو الترخص برخص السفر، يقول متى يحق للإنسان يترخص برخص السفر؟ السائل يقول له، يقول على مسافة 80 كيلو. فماذا قال هذا المسؤول المفتي؟ قال لا، هذا كلام فاضل، هذا كلام عن بعض الشافعية، هذا مذهب الأئمة الأربعة على خلاف في الدقائق والتفاصيل. هذا المفتي بين قوسين لو أنه قرأ العلم صح واطلع وتأصل وتبحر واطلع على الفروع وعرف الخلاف وعرف أنه مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وهو مالك، نأتي لأبي حسام، أبو حسام ما حكم بعد التقسيط؟ ما يجوز. طيب ليش يا أبا حسام ما يجوز؟ مذهب الأئمة الأربعة جائز، لسنا في صدد نقول راجح أو غير راجح، لكن جيد على الأقل لما تفتي تكون تعرف الخلاف في المسألة، فلا تحمل الناس على قول لك مرجوح شاذ لا يعبأ به في عالم الفقه. فنقول أيها الأحبة الكرام، لا بد للإنسان، ولاحظ خطورة المسألة، أن يكون عارفا بالخلاف. أي مسألة من مسائل الفقه لابد أن تكون عارفا في الخلاف. حتى يا أبا همام يأتيك سائل فيسألك عن حكم المسح على الرقبة، لابد أن تكون عارفا بالخلاف أن من المذاهب الفقهية من أجاز المسح على الرقبة. لا يسوغ لك أن تقول ما يجوز فقط، لا، لابد أن تكون عارفا. لذلك أيها الأحبة الكرام، ندعو وننادي دائما بالتأصيل العلمي. ما هو التأصيل العلمي؟ أن نتعرف على المسألة الفقهية بأصولها، فنعرف كلام العلماء فيها، نحيط بكلام على الأقل الأئمة الأربعة، على الأقل الأئمة الأربعة، ثم بعد ذلك نفتي. أما أن نفتي ونحن لا نعرف إلا قول أبي حسام، هذه مصيبة، هذه مصيبة من مصائب الدين، نسأل الله السلامة والعافية. قال ومذهبا، إيش يعني ومذهبا؟ يقولون يا دكتور لازم، لابد لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يطلبه على مذهب فقهي من المذاهب الأربعة المتبوعة، على مذهب أبي حنيفة، أو على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي أو على مذهب ابن حنبل، يكون عارف بمسائل المذهب، لا يلزم باتباع مذهب بعينه يا أبا عبد الرحمن فلا يغادره ولا يخرج عنه، لكن على الأقل لابد أن يكون قد طلب العلم وتعصل على مذهب فقهي، بخلاف الذين يقولون لا أطلب العلم من الكتاب والسنة. أنا إيش دراني عن الكتاب والسنة؟ ما يدريني عن العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، ما أدري، وعن إجماع العلماء والعمى وما جرى عليه العمل. لذلك الذي وفقه الله هو من طلب العلم على مذهب فقهي، أي مذهب من المذاهب الأربعة، أي مذهب من المذاهب الأربعة، ثم لا يلتزم بهذا المذهب يا أبا حسام، وإنما المسألة التي المذهب فيها يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف الراجح، تخالفه، أنت لست ملزما باتباع مذهب بعينه. تفضل. الله يحفظك. الأصل نعم، أحسنت، اختبارات، الأصل أن يكون هذا موجودا، لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد قد لا نجده إلا في نادر النادر. يعطون إجازات، يعطون إجازات، لكن حقيقة عند النظر إلى هذه الإجازات قد ترى أن فيها شيء من التساهل، بمعنى يعني قريب من النظام الأكاديمي يا دكتور، من ضبط وحفظ وأجاب عن الأوراق مثلا واجتاز أخذ رخصة في الإفتاء. هذا هو، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن الناظر حقيقة إخواني لا يجد. وللأسف الشديد يليت لو أننا نحن معاشر الذين نريد الفتوى نسأل عن الأحكام الشرعية أن نبحث مثل هذا البحث، أنه نريد من شخص عنده إجازة في الفقه، عنده إجازة في العقيدة، عنده إجازة بحق، مو إجازة أخذها فقط كما يقولون في جلسة مع شيخه، لا. أحسنت، لا بد من السؤال عن المرجع الفقهي، وكما قلت عندنا مراجع فقهية كبيرة كهيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو مشيخة الأزهر أو غيرها، عندنا مراجع علمية، لكن أين تفعيلها للأسف الشديد؟ وإلى الله المشتكى، نحن يا دكتور نعاني من تخبط عجيب في عالم الفتح. سندرس بعد قليل عن المقلد وسنرى عجبا عجابا. قال ومذهبا، إذن أخواني حفظكم الله، لا يليق بك أن تفتي يا هاشم وأنت لست ضابطاً لمذهب الفقهي، وأنت قرأت عفواً بالكلمة الوجيز الفقهي مع حبنا وتعظيمنا وتقديرنا لكتابه ومؤلفه، لكن لا يليق بك أن تظن نفسك عالم مجتهد تفتي الناس بالفقه وأنت ما قرأت إلا خلاصات معتصرة جرى صاحبها على الفقه الذي هو يريده. لابد أن تضبط الفقه على مذهب فقهي معتبر، ثم ما تلتزم بهذا المذهب في كل قول لهذا المذهب، لأنه إذا إحنا التزمنا قول المذهب ولم نخالفه فصار المذهب عندنا مثل ما قال الدكتور دستور مصيبة. المذهب قد يخالف الدليل، ليس لأن المذهب يريد أن يخالف الدليل. ابن تيمية يا إخوة له كتاب جميل اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا الكتاب يتحدث فيه ابن تيمية عن أسباب مخالفة الأئمة الأربعة لظاهر الكتاب أو السنة، يذكر لك أنه قد يفتي أبو حنيفة بمسألة لأن الحديث ما وصله، وقد يفتي الشافعي بمسألة لأن الحديث الذي بنى عليه الشافعي عند الشافعي صحيح ولكن يخالفه أحمد لأن الحديث عند أحمد ضعيف، فيذكر لنا الأعذار الملتمسة للأئمة في مخالفتهم للصواب، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. ينبغي أن يعذر بعضنا ولا سيما الأئمة الكبار. ما يليق بطالب علم إخواني لا يعرف شيئا يبدأ يسفه بأبي حنيفة ويسفه بالشافعي ويسفه بمالك ويطعن في أئمة الدين وهو لا يحسن ما أقول ربع عشر ولا 1% من العلم الذي عنده.